من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
الأسطورة والخرافة وجهان لعملة واحدة، يصبح فيها الخيال وعالم العجائب في خطان متوازيان مع الحقيقة، نقطة تماس حقيقية ملتهبة تصل إلى حد التناحر. فبين ضفتي الموت والحياة وأزلية الصراع بين الخير والشر تولد الأسطورة والخرافة وتحيا لتجد في الثقافة الشعبية أرضية خصبة لانتشارها. بين هذا وذاك، الأسطورة في الأصل سفر إلى ثقافة الشعوب، إلى رحلة عبر الزمان والمكان. وفي هذه الحلقة مستمعي إذاعة منارات، أنتم على موعد مع سفر جديد إلى أرض الإغريق، مهد الحضارة والعراق. فرحلتنا متواصلة بين ثنايا عالم العجائب، يتلقفنا سحر الأسطورة ويأخذنا عبق التاريخ إلى أرض بلاد اليونان. الحضارة الإغريقية من أكبر وأعظم الحضارات التي نشأت قديما، وقد ازدادت قوة تلك الحضارة في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد، خاصة عند ظهور مدن كأثينا وإسبارتا. فكانت الحضارة الإغريقية رديفا للفن والفكر والسياسة بين الحضارات الأخرى آنذاك. فعندما نتحدث عن أول وجود برلماني بروح ديمقراطية متداخلة، فلا بد حتما أن نتجه صوب حضارة بلاد الإغريق. فلا شك أنهم أول من وضع أسس الدولة بمفاهيمها الفلسفية. بين كل هذه الأمور، غصت بلاد اليونان القديمة بالآلهة، إلى حد اقترنت شهرة بلاد اليونان بتعداد آلهاتها، وفي طليعتها أولمبيوس وزيوس وهيرا وأبولو وبوسيدون وأثينا وغيرها من عمالقة الميثولوجيا. أسطورتنا اليوم بعيدة كل البعد عن الآلهة وعن ميثولوجيا الإغريق، سنتحدث عن نحات أغرم بتمثاله. فقبل قرون طويلة، حينما كانت النفوس صافية وأحلام البشر بسيطة وساذجة إلى حد ما، عاش في قبرص نحات إغريقي يدعى بجماليون. كان بارعا في فنه إلى درجة أن التماثيل التي كان ينحتها تكاد تنبض بالحياة. لكن رغم شهرة أعماله ورواج حرفته، فكان بجماليون وحيدا لم يتزوج قط. كان لديه نفور عميق ومتأصل من النساء، فقد ظن بأنهن مصدر جميع البلايا، وأن البعد عنهن غنيمة لأنهن مخادعات عديمات الوفاء على حد تفكيره. فعاش بمفرده وحيدا لا يؤنس خلوته سوى فنه وأعماله الإبداعية. فقد كان بجمليون بارعا في نحته إلى حد جعله يكتفي بأعماله الفنية، فلسبب ما كما قلت كان عازفا عن النساء، فقد فقد الاهتمام بهن وتجنب صحبتهن تماما، فقد كان يرى بأن النساء مخلوقات ناقصة، لذلك لم يكن مستعدا أبدا أن يضيع أي لحظة من لحظات حياته في رفقتهن، وكرس نفسه لفنه، وصنع في الحال تمثالا جميلا لامرأة نحته من مادة العاج، فقد أراد بفنه تصحيح عيوب النساء وصنع النموذج الأكمل والأمثل للأنوثة. ولأن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد شاء القدر أن يصبح تمثال المرأة هذا تحفة بجمليون الفنية وعمله الفريدة، لدرجة أن النحات الشاب وقع في غرام تمثاله وأحبه حبا شديدا. تروي الأسطورة أن بجمليون عمل طويلا على تمثاله حتى أصبح آية في البهاء وأجمل من أي امرأة عاشت على وجه الأرض ونحتت في الصخر. وحالما انتهى من رسم ملامح المرأة في التمثال، وجدها قد أصبحت مبهرة على نحو غريب، فراح يعمل مطرقته وإزميله بحنان كبير، وعندما توقف إزميله عن النحت أخيرا وجد أمامه تمثالا لامرأة بارعة الجمال، لدرجة أن بجمليون الذي صرح مرارا بكرهه للنساء وقع في حب شديد لهذا التمثال، وصار يقدم الهدايا التي ظن أنها تسعد النساء كأصداف البحر الجميلة مثلا، والخرز والطيور المغردة والحلي والزهور، وراح يتقرب من تمثاله بالمداعبة، بل وألبسه أجود الأقمشة وزينه بالحلي من خواتم وعقود وأقراط، فيا لها من مفارقة عجيبة أن يقع من احتقر النساء في غرام تمثال امرأة من صنع يديه لا يبادله مشاعرا إنسانية حقيقية. كانت قبرص تقيم الاحتفالات كل سنة في مهرجان لتكريم أفروديت ربة الحب عند الإغريق، والتي كانوا يعتقدون أنها تفضل الجزيرة على سائر البلاد اليونانية. هنا شعر بجمليون عاشق المرأة التمثال برغبة في التضرع لأفروديت، فقرر أن يقدم لها القرامين في معبدها الشهير في قبرص. ولكن قبل ذلك لم يكن شغف بجمليون وعشقه لتمثال المرأة بعيدا عن ملاحظة إلهة الحب أفروديت، التي شعرت بالشفقة على حال النحات الشاب. فعندما زار معبدها ليضحي لها بثور، قررت أن تريه علامة على قبول دعواته، فبينما كانت الأضحية تحترق توهج اللهب مرة ومرتين وثلاثة. عاد بجمليون إلى منزله حائرا فيما تعنيه تلك الإشارات التي رآها، ولكن عندما دخل مشغله وأبصر التمثال غابت عن باله كل الأفكار والخواطر، فركض إلى محبوبته التمثال وعانقها. الأكيد أن بجمليون أفرغ جميع ما في شعبته من فن وحرفة على هذا التمثال الذي صنعه من العاج، وأطلق عليه اسم غلاتيا. وحين انتهى أخيرا من صنع تحفته الرائعة وقف يتأملها طويلا، فكلما تأملها أكثر كلما ازداد إعجابه وافتتانه بها، حتى أصيب بداء الحب الذي طالما فر منه وحاول تجنبه. تعلق بجماليون بتمثال غلاتيا وازداد يوما بعد يوم حتى أصبح يداعب وجهها بأصابعه ويكسوها بالثياب الفاخرة ويجلب لها الهدايا والأزهار ويكلمها ويناجيها وتفيض عيناه بالدمع حين يفضي إليها بلواعج قلبه المغرم. لقد ملأت غلاتيا عليه الحياة وأصبحت الهواء الذي يتنفسه وصار العيش من دونها ضربا من ضروب المستحيل. تضرع بجماليون إلى الآلهة أن ترحم قلبه العاشق الولهان فتبعث الحياة في هذا الجسد الصلد القاسي. ويبدو أن بعض تلك التضرعات والابتهالات قد طرقت أسماع الآلهة فرقت لحاله وعملت على تحقيق رغباته. حمل بجماليون قربانه مرة أخرى إلى المعبد ورماه في النار المقدسة فشاهد ألسنة له ترتفع مرات ومرات فظن أن ذلك دليل على قبول قربانه وإشارة من السماء لأمر لم يدركه على الفور. ففي إحدى الليالي عاد الفنان النحات إلى منزله وقام بتقبيل تمثال غلاتيا كما اعتاد أن يفعل لدى عودته إلى المنزل، لكن هذه المرة وقع أمر مختلف. فقد أحس بشيء مختلف تماما، فقد كان جسد غلاتيا أكثر لينا وحرارة، فظن أن الآلهة وربة الحب أفروديت قد استجابت بالفعل لتضرعات بجماليون، فنفخت الحياة في جسد غلاتيا وغدت تمثال أخيرا امرأة حية من لحم ودم. الأسطورة لا تتوقف عند هذا الحد، فلها نهاية سعيدة تنتهي بزواج الفنان النحات بجماليون من غلاتيا. فبحسب الشاعر الروماني أوفيد الذي نقل لنا الأسطورة، فإن غلاتيا أنجبت لبجماليون ولدا أطلق عليه اسم بافوس، وهو اسم حملته لاحقا مدينة أفروديت المقدسة في قبرص. أسطورة بجماليون الإغريقية لم تكن حبيسة الرواية الشفهية فقط، فقد أصبحت مصدرا لإلهام العديد من الأدباء المعاصرين، لكن بصورة أكثر واقعية ومنطقية. فمثلا الكاتب الأيرلندي الساخر جورج برنارد شو كتب مسرحية شهيرة أسماها بجماليون عام 1912 بوحي من الأسطورة الإغريقية. بطلة المسرحية فتاة فقيرة تبيع الزهور في الشارع تدعى إليزا. ومن جانبه يراهن أستاذ الأصوات هنري غاينس في المسرحية ذاتها على أنه قادر على تحويل هذه الفتاة الفقيرة إلى سيدة مجتمع راقي من دون أن يلحظ أحد ذلك، وبالفعل يقوم بتدريبها وتلقينها لعدة شهور. بالنهاية ينجح في مهمته نجاحا باهرا، لكن المسرحية لا تنتهي بسعادة كما في الأسطورة. فالأستاذ هاينز أي بجماليون الذي حول إليزا غلاتيا من فتاة معدمة مغمورة إلى سيدة مجتمع راقي لا يتزوج في النهاية مما صنعت يده، بل تتمرد إليزا على تسلط وكبرياء الأستاذ فتتركه لتتزوج من شاب فقير مثلها. الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم ألف أيضا مسرحية بعنوان بجماليون، فقد كان في كتابته أكثر مقاربة والتزام بالأسطورة الإغريقية من مسرحية الكاتب الأيرلندي برنارد شو. مسرحية توفيق الحكيم تمضي بنا مع الأسطورة وصولا إلى استجابة الآلهة لتضرعات بجماليون ونفخها الحياة في جسد غلاتيا. ما يحدث بعد ذلك هو أكثر تعقيدا مما قدمته لنا الأسطورة وأكثر واقعية. فالحياة لا تمضي سعيدة على الدوام، وعلاقات الحب مهما كانت قوية لابد أن يعتريها بعض العثرات، بعض الفتور بمرور الزمن، وتساورها أيضا بعض الشكوك والظنون والمخاوف. فهكذا جعلنا توفيق الحكيم نرى بأن بجماليون في المسرحية يرتاب من تصرفات زوجته الجميلة غلافيا، ويظن بأنها تخونه مع صديقه نارسيس، فيطلب من الآلهة أن تعيدها إلى تمثال كما كانت، لكن الآلهة تعمل على كشف براءتها ورأب الصدع بين الزوجين. فبالرغم من كل ذلك يصر بجماليون على أن تعيد الآلهة زوجته إلى هيئتها الأولى، أي إلى تمثال، والسبب هو أنه لم يعد يرى فيها الجمال البارع الذي خلقه أزميله، لم تعد سوى امرأة عادية تمسك المكنسة وتطهو الطعام. الآلهة تستجيب لطلب بجماليون فتعيد غلاثيا إلى تمثال، لكن بجماليون لا يلبث أن يشتاق لزوجته، فيتضرع للآلهة مجددا على أن تحول غلاثيا إلى امرأة تنبض بالحياة، لكن الآلهة ترفض هذه المرة. وفي فورة من الغضب والغليان يقوم بجماليون بتحطيم التمثال ثم يموت من الحسرة. العبرة والمغزى الحقيقي من الأسطورة أو من مسرحية برنارد شو وتوفيق الحكيم هو أن الوصول إلى الكمال شيء مستحيل، فلا توجد امرأة كاملة، مثلما لا توجد حياة مثالية لا تنغصها المصاعب أو لا تشوبها العثرات والمتاعب. السعادة الدائمة أو الحب الأبدي السرمدي أو تلك المدينة الفاضلة لا وجود لها إلا في عقول الواهمين، وتلك مجرد أساطير شأنها شأن أسطورة بجماليون الإغريقية.